بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن الخشوع في الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن أدب الخشوع في الصلاة وعن الأسباب التي تعين المصلي على الخشوع في صلاته. ومما ذكرناه في حلقة سابقة هو استحضار مقام الركوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن هذا المقام هو مقام تعظيم لله سبحانه وتعالى، ولذلك المصلي يعظم الله حال ركوعه فيقول سبحان ربي العظيم. فإذا هذا مقام عظيم من مقامات الخشوع متى ما استحضره المصلي واستلهم من هذا المقام معاني الخضوع لله سبحانه وتعالى، كلما كان ذلك سببا في خشوعه في صلاته. وذكرنا مقام أيضا مقام الرفع من الركوع، فإذا فرغ المصلي من هذا المقام فإنه سيهوي ساجدا لله سبحانه وتعالى، سيسجد ويضع جبهته على الأرض، وهو في هذه الحال يستحضر علو الله سبحانه وتعالى فيقول سبحان ربي الأعلى. فالعبد وهو في أسفل الأرض يمجد الله ويعظمه بأنه هو الأعلى، فالله جل وعلا عال على خلقه، عال علو قدر ومكانه، فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي هي التي تدل على الرب تبارك وتعالى، إذ كيف يتعرف المسلم على ربه إلا بأسمائه وصفاته، فيزداد حبا وتعظيما له ويزداد إجلالا له. فالله سبحانه وتعالى عال على خلقه بكماله جل وعلا، وعال على خلقه علو قدر ومنزلة ومكانة أيضا، وعال على خلقه علو ذات تبارك وتعالى، فالله جل وعلا قد علا على خلقه واستوى على العرش، فله الكمال المطلق في علوه وفي قدره تبارك وتعالى. هذا المقام عندما يحس المصلي بأنه ساجد لله يحس بمعنى القرب، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فاستشعار المصلي قربه من ربه وهو يناجيه ويدعوه هذا من أعظم مقامات الخشوع، وهو مقام يوجب للعبد تمام الخشوع ومن أعظم مقامات الصلاة. إذن عندما يستحضر العبد أنه قد سجد لله وسجد كل عضو من أعضائه معه، فقد وضع جبهته ويديه وركبتيه على الأرض وهو يمجد الله بأنه هو الأعلى ويستغفره ويتوب إليه ويدعوه. كل هذا مما يجعل المصلي يزداد حبا لله ويزداد قربا، إذ أنه كأنه بدأ صلاته وهو يأتي من بعيد يقترب شيئا فشيئا حتى كبر واقترب بقراءته الفاتحة وبركوعه حتى إلى وصل إلى تمام ذلك في سجوده لله سبحانه وتعالى. إذن هذا مقام من مقامات الخشوع في الصلاة، على العبد أن يستحضره وأن يستغله حق الاستغلال في استشعاره لتمام الخضوع والخشوع والقرب من الله سبحانه وتعالى حتى يخشع في صلاته. يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الخاشعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم رفع القدمين في السجود وهل يبطل الصلاة؟
الحمد لله، مما أمر به المصلي في صلاته أن يسجد على سبعة أعظم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما قال ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فيجب على المصلي أن يسجد على هذه السبعة أعظم. فإذا سجد على هذه السبعة كاملة فإن هذا هو المأمور به، وإن حصل أنه سجد على هذه السبعة ولكنه رفع في بعضها سواء كان ذلك لحاجة أو لغير حاجة فإن الصلاة من حيث هي صلاة صحيحة، ولكن كونه يرفع قدميه أو يرفع بعض قدميه من غير حاجة فإن هذا يخالف السنة، لأن الأصل في المصلي أن يسجد وأن يكون سجوده على هذه السبعة أعظم، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ حكم أن أصلي يقول النافلة وأنا جالس؟
يشترط في ويجب في صلاة الفريضة أن يقوم المصلي، وهذا ركن من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة، وذلك في حديث المسيء صلاته، والله جل وعلا قال وقوموا لله قانتين، وهذا القيام هو ركن في صلاة الفريضة، وأما في صلاة النافلة فليس بركن. وعلى هذا لو صلى المصلي النافلة وهو جالس فإن صلاته صحيحة، ولكن أجره على النصف من أجر القائم، لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فيثاب على صلاته لكن نصف ثواب من صلى قائما. فإذا كان المصلي يعني به القوة ويستطيع أن يصلي فإنه لا يترك هذه الفضيلة، ولا يترك القيام في الصلاة، لأنه يضيع مثل هذا الأجر العظيم في صلاته. أما إن كان محتاجا إلى ذلك وصلى فلا حرج في صلاته، وإن صلى قاعدا لعذر شرعي فصلاته تمام كصلاة القائم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول بالنسبة للمولود الجديد، يقول كيف يكون الأذان في أذنه؟
الأذان في أذن المولود مما اختلف فيه أهل العلم، فمن أهل العلم وهم جمهور العلماء ذهبوا إلى مشروعية الأذان في أذن المولود، وذلك لأنه قد ورد في ذلك حديث، وهذا الحديث يصححونه، ولكن الصحيح والله أعلم أن الحديث الوارد في الأذان فيه ضعف، والحديث الوارد في الإقامة أشد ضعفا منه، فلو أنه ترك الأذان فإن هذا الذي الطفل الذي ولد في بلاد الإسلام فإنه ولا شك سيسمع صدى صوت الأذان يتردد في أذنه، فوصول هذا الأذان واستماع هذا الطفل الأذان مما هو حتمي. وأما إذا أرادوا أن يطبقوا ما ورد في هذا الحديث من الأذان فإن الأذان يكون بحيث لا يكون في ذلك ضرر على هذا المولود، فيؤذن في أذنه ولكن بحيث يسمع الأذان في أذنه ولا يصارخ أو يضر هذا الطفل الصغير برفع صوت الأذان. إذا أن رفع صوت الأذان هذا إنما يكون للمؤذن الذي يؤذن ويدعو الناس للصلاة، أما هذا الطفل الصغير فإنه يبلغ الأذان ويسمع الأذان وهذا يتحقق ولو كان الصوت صوتا يسمع، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة أو معنى هذه المكالمة. أخ علي تفضل.
يعني الحديث اللي طبعا الإنسان بعد ما ينتهي من الصلاة ويجلس ويجيب طبعا بقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبد الله ورسوله، هل 10 مرات على نفس الجلسة، يعني هل هذا الكلام إلى له صحة يعني من الحديث أو ضعيف؟ أنا لا أعرف صراحة، يعني شتت علي الأمر هذا الأمر. بعض المشايخ يقول لك هذا يجلس طبعا ويقول 10 مرات، بعض المشايخ يقول هذا ليس له أساس من الصحة.
نعم.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني الله يبارك فيك، بدي بس فقط بين أذكار الفرق بين أذكار المساء والأذكار الصلاة، هل تقال 2 مع بعض ولا 2 في واحد؟ يعني ما بنعرف كيف خاصة بعد صلاة المغرب.
نعم.
جزاك الله خير.
الله يحفظك خلي تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نفس الشيخ سؤال خلي يقول بعد الانتهاء من الصلاة يقول أتي بالدعاء أشهد أن لا إله إلا الله إله آخر الدعاء، يقول أتي بالدعاء 10 مرات، يقول هل ورد أن الجلسة تكون كما هي في الصلاة؟
الحمد لله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات الحديث، وهذا الحديث قد اختلف في صحته، فذهب جمع من أهل العلم إلى أن الحديث حديث حسن صحيح وروي بألفاظ أخرى كذلك أيضا في صلاة المغرب كقوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات على إثر المغرب بعث الله له مسلحة أي حرسا يحفظونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب الله له بها 10 حسنات موجبات الحديث. وهذا الحديث أيضا قد اختلف في صحته، فالحديث على ما ذهب إليه جمع من أهل العلم حديث حسن، فمن أراد أن يأتي بهذا الذكر فله أن يأتي به. وأيضا ورد أيضا نحو هذا الحديثين في ذكر الصباح، من قال إذا أصبح الحديث. فإذن هذه روايات مختلفة في الحديث، ومن حيث الأسانيد من أهل العلم من يرى صحتها، ومنهم من يرى أن فيها ضعفا، ولكن جمع من أهل العلم يحسن مثل هذه الأحاديث. فمن ذهب إلى أنها أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمشروعيتها، إذن فمن قال مثل هذا الذكر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغه مثل هذا الفضل العظيم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول كيف يأتي بأذكار المساء بعد أذكار الصلاة صلاة المغرب؟
أذكار المساء لها وقتها، كما أن لكل ذكر مؤقت له وقته، وأذكار المساء إنما تقال من بعد صلاة العصر، ويمتد وقتها إلى غروب الشمس، وذلك لأن الله جل وعلا أمر بتسبيحه في هذا الوقت، كما قال تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وسبح بالعشي والإبكار، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها التنصيص على ذكر الله سبحانه وتعالى وتسبيحه قبيل غروب الشمس وقبيل طلوع الشمس. وهذا هو أظهر وأصح الأقوال في وقت الصباح وفي وقت المساء، ولكن من نسي أن يقول ذكر المساء قبيل صلاة المغرب فتذكر بعد صلاة المغرب، فإنه إذا قالها بعد فراغه من أذكار المساء أو ذكر أذكار الصباح بعد أن طلعت الشمس فله أن يأتي بهذه الأذكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح، والصبح يشمل وقت طلوع الشمس، فإذ أنه وقت للصباح. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام إذا أمسى قال، ومما يقال في المساء إذا غربت الشمس، فإن ذلك يطلق عليه وقت للمساء. وعند العلماء أن الشيء إذا قارب الشيء أخذ حكمه، فحكم ما بعد المغرب يعطى حكم ما قبل صلاة المغرب من حيث جواز الإتيان بالذكر. فإذا من نسي أن يقوله قبل صلاة المغرب فلا حرج عليه أن يأتي به بعد أن يفرغ من أذكار الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. انتقل رسالة نصية القصيرة، يقول هل تجوز الصلاة في مصلى العمل مع العلم بأن المسجد في الخارج قريب جدا؟
المصليات في الأعمال إنما وضعت لأجل مصلحة العاملين في هذه الأماكن، ولأجل مصلحة من يرد إلى أماكن المراجعات في الأعمال. فإذا أذن بالصلاة وكان هناك مكان قد خصص للصلاة فإنه يأتي إلى هذا المكان ويصلي فيه صلاة الجماعة، ولا يجب عليه أن يخرج إلى الذهاب إلى المسجد لأنه سيصلي في الجماعة. والأصل هو أن المسلم لا يترك ولا يدع صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وحث عليها، وكونه يصلي في المصلى فهو يصلي في مكان أعد للصلاة ويصلي فيه جماعة مع بقية المصلين، وفي بقائه في مقر العمل مصلحة كذلك أيضا للعمل ومصلحة للمرتهدين، وفي الخروج من مقر العمل قد يكون يتسبب هذا في نوع من الضرر على العمل، أو يكون سببا لمن أراد أن يعني ينصرف أو يتهاون في عمله بأنه يذهب إلى الصلاة. فإذا كونه يصلي في المصلى يحقق المصالح المطلوبة، وهو سيصلي مع جماعة المسلمين، فلو أنه صلى ولم يذهب إلى المسجد فإنه لا حرج عليه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل السنة أن يكون الوضوء قبل أو بعد الغسل، وهل يجب التبول قبل الغسل؟
أما ما يتعلق بقضاء الحاجة قبل الغسل فهذا أمر راجع إلى من أراد أن يفعله، إذ أنه لا يجب على المسلم أن يقضي حاجته كلما أراد أن يذهب للصلاة، فهو راجع إلى حاجة الإنسان. أما ما يتعلق بالوضوء فإن السنة أن يكون الوضوء سابقا للغسل، أن يكون سابقا للغسل. والصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمون وفي حديث عائشة في صفة غسله، فإنه صلى الله عليه وسلم بدأ أولا بالوضوء ثم اغتسل عليه الصلاة والسلام. وأما الوضوء بعد الغسل فإن هذا الوضوء ليس من السنة إن كان يتقصده. أما إذا نسي أن يتوضأ في اغتساله أو كان سيباشر عبادة وليس غسله غسل جنابة، كان يغتسل للجمعة، فإذا اغتسل الجمعة فإنه لابد أن يتوضأ، فعندما أراد أن يغتسل نسي أن يتوضأ في أول غسله، فإنه إذا فرغ من الغسل توضأ حتى يستبيح بوضوئه الصلاة التي سيصليها. إذا كان قد نسي أن يتوضأ فله أن يتوضأ بعد الغسل. أما أنه يتعمد أن يتوضأ بعد الغسل من غير ما حرج وإنما هكذا، فإن هذا ليس من السنة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل زيارة المقابر وقت معين؟
ليس لزيارة المقابر وقت معين، وإنما تزار المقابر في الأوقات المعتادة التي لا يحصل فيها مشقة وتتحقق فيها المصلحة. وهذه الزيارة لابد أن تكون على نحو يحصل به للإنسان النفع والانتفاع، ويحصل كذلك بالأموات بالتسلية بدعائه وبسلامه عليهم. إذا ليس هناك وقت يتعلق بالزيارة، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يزور في وقت هو يفرح فيه في يوم العيد، أو يزور المقابر في أوقات فرحه، لأن هذا تجديد للحزن، وهذا وقت للفرح وليس وقتا للحزن. فإذا من أراد أن يزور فإنه يزور على نحو يتحقق به له الموعظة والذكرى، وأيضا كذلك يتحقق للموتى التسلية بدعائهم وبدعائه وسلامه عليهم. لكن الذي يعني خطر على ذهني فيما يتعلق بالزيارة أن هذه الزيارة لابد أن لا يكثر منها فيذهب بذلك خشوعه وتأثره بزيارة الموتى. فبعض الناس في كل يوم يذهب يزور الموتى، فحتى أصبح هذا مثل الأمر المعتاد الذي لا يقع به أثر. فمثل هذه الزيارة لا تتحقق منها المقاصد الشرعية. فإذا متى ما أحس بنفسه تعلقا بالدنيا أو تأثرا بها وعدم رقة في القلب، زار الأموات حتى يتذكر الآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: زور القبور فإنها تذكركم الآخرة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة: قل توفي والدي عن عمر يناهز 80، يقول والدتي امرأة كبيرة في السن ومقعدة لا تستطيع المشي، هل عليها عدة؟
نعم، العدة تكون في 4 أشهر و10، والعدة هي التربص في فترة في هذه الفترة، وهي 4 أشهر و10. وهناك ما يسمى بالإحداد، وهو ما يتعلق ب امتناع المرأة عن الزينة في الثياب وفي البدن والطيب على البدن، وكذلك أيضا من الخروج لغير حاجة. فهناك عدة وهناك إحداد. فالمرأة إذا توفي عنها زوجها أمرت بأن تحصي عدتها من حين وفاة زوجها 4 أشهر و10، وعليها الإحداد في هذه الفترة بالامتناع عما ذكرته من الممنوعات على المرأة في عدتها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندي أرض تجارية، هل عليها زكاة؟
الأرض التجارية متى ما نويت بهذه الأرض بناء هذه الأرض واستثمارها فإنه لا زكاة عليك في هذه الأرض، وإنما الزكاة على ما تدره من ربح بعد أن يحول عليه الحول. وأما إذا كانت هذه الأرض المقصود منها المضاربة فيها، وذلك ببيعها عند ارتفاع ثمنها، فهنا يجب عليك أن تزكي هذه الأرض زكاة عروض التجارة. ومتى ما ترددت النية بين هذين الأمرين فإن الأصل أنه لا تجب عليك فيها الزكاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الرسالة عبد العزيز المناعي، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.